شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. موضوع حلقة اليوم سنتحدث عن بعض الصور الإعجاز العلمي في الصيام. ضيوفي أعتقد على يميني دكتور زغلول النجار، سعداء احنا اليوم بوجود دكتور زغلول، حياك الله في برنامج رمضان الدوحة.
أبقاكم الله وحفظ،
حياك الله. أيضا الدكتور إبراهيم الجناح، حياك الله دكتور إبراهيم، سعداء وجودك معنا في هذه الحلقة.
الله يحييك.
احنا نستغل وجودك دكتور زغلول، ويعني الإعجاز العلمي أعتقد ما شاء الله تبارك الله، أنت يعني عندما نذكر هذا الأمر نذكر دكتور زغلول النجار. لكن لم نتكلم عن الإعجاز العلمي في الصيام.
نعم.
بسم الله
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحية قما وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام.
الله يحييك.
وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كثير من الناس لا يتخيل يعني قدر الحكمة في الصيام، والصيام أصلا عبادة، والأصل في العبادات أنها لا تعلل، ولكن إذا فهمت الحكمة من وراء العبادة فإن مؤديها يؤديها بكمال أفضل، ويؤجر عليها أجر أوفر إن شاء الله، ويتمتع بأدائها متعة أعظم. فحينما يعني نشرح الحكمة من وراء عبادة من العبادات، نحن لا نفسر العبادة، لأن الأصل في العبادة نطاع لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام عبادة فرضها ربنا تبارك وتعالى على جميع المؤمنين من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كتب على الذين من قبلكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم رمضان كان مفروضا على الأمم من قبلكم. فالحقيقة يعني نفس هذه اللمحة القرآنية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيها إعجاز، لأنها تأكيد على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا. وهذا معنى يفتخر إليه كثير من الأمم. يعني النهاردة العصبيات الإقليمية الضيقة تكاد تمزق كل شعوب الأرض، يعني وسبب التناحرات وسبب الاختتال وسبب الدماء، أن الناس نسيت أنهم إخوة وأخوات في أسرة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. فمطلع الآيات التي تأمر بالصيام بتؤكد على هذا المعنى، على الأخوة الإنسانية، على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا. لذلك سيدنا رسول الله أيضا يقول: الأنبياء إخوة لعلان، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
صحيح.
ولو أشعنا هذا المعنى في العالم والله لحلت كثير من المشاكل.
نعم. في إضافة، كلام جميل في بداية كلام دكتور زغلول، أتمنى أيضا لا في إضافة.
ما هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. طبعا لا يفتوى مالكم في المدينة. أنا كنت أقول دكتور أنا جاي اليوم الحلقة أتعلم حقيقة، وما في شك هو شرف حقيقة الواحد يكون يعني يجالس العلماء مثل
الدكتور.
ولا يضاف بعد كلام الدكتور، لكن من باب يعني المشاركة
والفائدة
بإذن الله تعالى. الصيام أيضا يعني من الناحية الطبية ومن الناحية العلمية يعمل، احنا في الأجهزة الإلكترونية كل فترة وفترة يصير بالخاص التليفونات والكمبيوترات يصير عندها تصير خربطة، تسوي لها ريست، تعمل لها ريست، صح؟
نعم.
فنفس الشيء الجسم الإنسان عمليات الأيض فيها في طول السنة، وكمية الأكل اللي أنت تأخذه في طول السنة، وكمية عدم الانتظام في 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 نمط حياتك، يحتاج كل سنة كذا تأخذ ريست، تأخذ إعادة برمجة. وقد يكون الصيام فرصة لإعادة برمجة أجهزة الجسم وعمليات الحيوية اللي تحصل في الجسم. إيش يأثر على العمليات الحيوية في جسم الإنسان؟ في أساسيات عندك: الطعام والشراب والنوم والحركة. هذه الأربعة أشياء يحكمهم شنو؟ يحكمهم النفسية والراحة النفسية. هالمجموعة الخمسة هذه في خضم الشهور الـ11 قبل شهر الصيام داخل في صراع: أكل غير مضبوط، نوم غير مضبوط، حركة غير مضبوطة، وضغوطات الحياة ماشية عليها. فكل الخلطة هذه قد تؤدي إلى تراكم بعض السموم وبعض عدم الانتظام في أنظمة الجسم. وطبعا الدكتور صححني إذا أنا
أخطأت الكلام.
فقد يكون الصيام سبب إن تعمل إعادة برمجة لهالأمور هذه، فأنت تضبط طعامك بشكل جيد، تضبط نومك بطريقة جديدة، حركتك تصير مربوطة بطريقة مختلفة على الطاعات والعبادات والصلوات، وكذلك حركتك وكذلك نومك وكذلك نسبة الضغط النفسي يقل بشكل كبير جدا في رمضان. طبعا احنا كمسلمين نعرف ان كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ان لما يدخل رمضان مردة الشياطين يصفدوا، فهذا قد يكون من الناحية العقدية ومن الناحية الغيبية هذا قد يكون سبب. من الناحية الفسيولوجية أثرها على جسم الإنسان كبير، يقلل تقليل الضغط النفسي على جسم الإنسان يؤدي إلى الأجهزة تعمل بشكل أكثر فعالية، والله أعلم.
هل الصوم دكتور زغلول له علاقة بصحة الأبدان؟
بالصحة؟
نعم، بصحة نعم. الأبدان.
نعم، كما تفضل أخي الكريم دكتور إبراهيم، يعني الصيام بيأتي تجديد لنمط حياة الإنسان. يعني الإنسان متعود يأكل 3 وجبات كل يوم، فطور وغدا وعشاء، فيأتي الصيام ليغير من هذا النمط. وعلى مدى شهور السنة يتجمع في الجسم يعني كثير من السموم، كثير من النفايات، كثير من الدهون، كثير من الشحوم، فيأتي الصيام ليطهر البدن من هذه التجمعات على مدار السنة. فبالناحية الصحية كتفضل أخي الكريم، يعني الصيام مفيد جدا، وبدأ بعض الأطباء من غير المسلمين يعترفون بذلك، أن بدن الإنسان في حاجة إلى فترة صيانة. يعني ويقولون العجيب أن مدة الصيام الإسلامي يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والذي يتراوح ما بين يعني 11 ويمكن 18 ساعة في أكثر الأبعاد، يقول هذا الصيام الأمثل، لو قل عن ذلك لا يفيد، لو زاد عن ذلك يضر الإنسان. فيقولون فعلا بدن الإنسان في حاجة إلى فترة صيانة، فترة ترميم، فترة استعادة العافية في أثناء الصيام.
بس دكتور احنا في رمضان ناكل أكثر من لو هي وجبتين، لكن أكلنا أكثر من
والله هذا مخالفة، يعني هذه مخالفة للسنة حقيقة. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ماذا كان يأكل، يعني يقول نعم الصحور التمر، طبعا هذا صحر تمر فقط، يعني الناس يعني تجد على وجبة الصحور يعني ما لذ وطعم من الأكل، يعني فهذا تخمة يعني، ويجعل الإنسان لا يستفيد من الصيام حقيقة.
نقول حق الناس الآن أوزن روحك في أول رمضان،
نعم،
وأوزن روحك في آخر رمضان.
صحيح.
نشوف
صحيح.
المفروض
صحيح.
أن يكون الإنسان صحيح. يقل وزنه ولا لا يزيد.
صحيح. وبالإضافة إلى المردود الصحي على البدء من الصيام، يعترف بعض علماء النفس الغربيين أن الصيام وسيلة تهذيب للنفس الإنسانية. يعني الإنسان لو ترك لشهواته ولرغائبه ولمتطلباته لا نهاية لها.
صحيح.
فيقول الإنسان محتاج الوقفة مع نفسه.
نعم.
يعني يحدد من هذه الرغائب وهذه الشهوات وهذه المطالب، يعني واستعيد يعني ذاتيته مع نفسه.
من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة أن يطع طعامه وشرابه. دكتور هناك أمراض خطيرة يخشى على الصائم من الصيام فيها، يعني احنا جينا أسئلة كثيرة أحيانا، بعض كبار السن كان رجال أو نساء حرصهم على الصيام، حرصهم على أنهما الناس كلها صايمة وأني أنا ما صوم قد، لكن هي مريضة. هذه الأمراض اللي اليوم نخشى على أصحابها من استمرار الصيام فيها،
طيب يعني صعب جدا انك تقول والله اصحاب الامراض الفلانيه لا يصومون، هذا الامر يعني صعب، لان اصلا قضيه انه يقول لك الطبيب المؤتمن في هالموضوع هذا هو اللي له القرار،
هو الفتوى،
يعني هو اللي قاعد يفتي يعني ياخذ القرار الخطير هذا انه يرفع يعني يعذر شخص عن ركن من اركان الاسلام. فلذلك في الامر خطير، مش سهل انك تقول والله انت اصحاب السكر ما يصومون ولا اصحاب الضغط ما يصوم، ما تقدر تقول الكلام هذا. لابد ان يكون كل مريض طبيبه يشوف وضعه. في امراض مستعصيه وامراض يعني قد تؤثر الصيام يؤثر عليها بسبب عدم الاكل والشرب في فتره الان 15 ولا 16 ساعه قد يؤثر. بعض اصحاب مثلا امراض الكلى المزمنه، فشل الكلوي مثلا قد يكون، ارجع مره ثانيه اقول ان هذا لا ينطبق على كل اصحاب الكلى المزمنه ولا على كل اصحاب القلب ولا على كل السكر، لكن كل مريض لازم دكتوره يعرف بالضبط هل هو فعلا 15 ساعه من عدم الشرب ما في سوائل وما في اكل يؤثر على وظائف جسمه ام لا، هل يؤدي الى مضاعفات خطيره على مرضه ام لا. اذا يؤدي الى اي مضاعفات الشرع يعذره بأمانة هذا الطبيب. لذلك هي المسألة ما هي مفتوحة، الواحد يأخذ أي طبيب يقول والله أنت يعني أنا ما أقدر أصوم أتعب مش عارف إيش، شيء قال لك طبيب قال لا أنت تتعب، لا ما يصير. هذه الفتاوى هذه فيها خطورة.
اليوم في أطباء دكتور، يعني دكتور زغلول، في أطباء اليوم يعني غير مسلمين،
نعم،
لكن يعرفون عادات وأيضا ديننا أن يأمرنا بالصيام، فيقولون لهذا المريض أنت لا تصوم لأن لو صمت قد يعود على أهلك،
نعم،
أو يعود على نفسك،
نعم،
بمضاعفة هذه الأمور وخاصة كبار،
صحيح،
السن أتكلم.
نعم صحيح.
هو أخي الكريم قد تفضل دكتور رهيب، يعني هي كل حالة تأخذ بذاتها،
نعم،
يعني لا يستطيع الإنسان أن يعمم، ولا بد أن يستشار طبيب صاحب دين
مؤتمن، نعم،
مؤتمن، نعم، يعني يكون يعني يعرف قيمة الصيام، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أفطر يوما في رمضان بغير رخصة لم يجزئ عنه صيام الدهر كله وإن صامه. طيب مين يخسر ذلك؟
صحيح،
مين يخسر ذلك؟ فلابد كل حالة تأخذ بذاتها وأن يستشار طبيب مؤتمن. والقرآن أدى الرخصة، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام ومسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن يرجعون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من
ايام اخر،
نعم. فالدين يسر حقيقة، يعني الدين يعني ليس فيه التشدد الذي نراه في غيرنا من الناس، يعني غيرنا من المعتقدات، يعني الذي يوصيه طبيبه المؤتمن ان الصيام يضر صحيا الا هو ان يفطر، يعني ويفتدي ان شاء الله.
انا كنت متوجه اكثر للاطباء حقيقة من
صحيح،
منه الى الناس، لان صحيح، الناس المريض يعتمد على بعد الله سبحانه وتعالى على كلام طبيبه،
نعم.
فأنا أتوجه للأطباء زملائي إن لابد أن تحري الدقة في المسألة هذه، لأن
صحيح،
أنت توقع عن الله،
صحيح،
مختصر مفتي، أنت توقع عن
وأنت المفتي في ذلك،
وأنت المفتي،
نعم،
في هذا،
نعم، نعم.
والشرعي يرجع لك أنت. فلذلك إحنا مؤتمنين في الموضوع هذا، ولابد أن إحنا نأخذ القرارات اللي مطمئنين لها من الناحية العلمية،
نعم،
مش من الناحية الظنية، من الناحية
العلمية.
يعني مش في كثير من الأشياء في الطب ما في يقينيات، فيها ترجيحات، فأنت ترجح أن الصيام عند هذا الشخص قد يضر، هذا ترجيح من طبيب، مثل في ترجيح في الشرع في ترجيح في الطب أيضا. فلذلك يعني مثل ما تفضل دكتور زغلول أن الطبيب المؤتمن، يعني شنو المؤتمن؟ صاحب العلم وصاحب الدين والدراية بهذه الحدود، حتى ولو ما كان مسلم دراية بإسلام هؤلاء بدين الشخص.
هل سؤال الصيام يعالج بعض الأمراض؟
الصيام بشكل عام مثل ما كنا نتكلم في بداية الحلقة أن الصيام له أثار إيجابية على كل وظائف الجسم بشكل عام، هذا كلام عام، أرجع أقول هذا كلام عام يحتاج أدلة علمية، وفي أدلة علمية يمكن الدكتور يساعدنا فيها على تفصيلات هذا الأمر هذا. لأن جسم الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بطريقة عظيمة وعجيبة، يعني يتفاعل ويضبط نفسه على حسب المجموعة، حسب البيئة اللي هو عايش فيها. يعني مثلا إذا ما في كمية كبيرة من الطعام موجودة له ممكن الجسم هذا ينزل من عملية الأيض عنده بطريقة أنه ما يحتاج كمية كبيرة من الطاقة، فما يحتاج كمية كبيرة من الطعام، يتحمل في أماكن يخزن فيها الطاقة، فممكن وفي أنواع من تخزينات، في تخزين دهني، تخزين جلايكوجين يسمونه، في تخزينات للاستخدام المباشر والاستخدام المتوسط والاستخدام الطويل الأمد. فهالأمور هذه الله سبحانه وتعالى خلقها في جسم الإنسان بشكل مرتب وشكل دقيق جدا، كما يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لذلك في إعجاز في الموضوع هذا. لكن الصيام قد يكون علاج مباشر لبعض الأمراض، يعني مثلا بعض أمراض الصرع، الصرع الشديد المستعصي اللي يستعصي على أدوية الصرع، قد يكون هناك يعني علاجات الآن معروفة، علاج بالصيام، علاج الصرع المستعصي بالصيام، في وجبة الصيام يسمونها أو صيام رجمن، يعني العلاج بالصيام. فهناك بعض وفي أيضا الصيام عن بعض الأشياء، في بعض عمليات بعض الأمراض الاستقلابية، في أمراض استقلابية بالأخص الأطفال يولدون بنقص نوع من أنواع الإنزيمات يؤدي إلى مرض استقلابي معين، ما يتحمل يأكل أكل أي أكل طبيعي أو حليب طبيعي، يكون في عنده نقص في إنزيم معين يحتاج هذا الإنزيم لهضم نوع معين من المواد الموجودة في الحليب أو موجودة في الأكل، فإذا أنت أعطيته إياه بدون ما يكون تبعد عن الجزئية هذه يصير عنده مشكلة كبيرة وقد يسبب إلى خرف وجنون وصرع وغير ذلك. فالصيام المحدود بنوعية معينة من الأشياء اللي هو الجسم ما يتحملها أيضا نوع من أنواع الصيام. الصيام بالطريقة اللي احنا نعرفها الصيام العام هذا مثل ما قلت في بداية الفقرة هذه أنه ممكن يكون علاج لبعض أمراض الصرع المزمن، وهذا يحددها الطبيب المتخصص.
كلام جميل دكتور إبراهيم، فتحنا أبواب كثيرة. لكن دكتور أيضا الصيام الصبي الآن يعني قد يكون يتحمل هذا الصيام بسن معين، لا أخذ من جانب إعجاز علمي وجانب أيضا شرعي.
وطبعا كما يؤمر الصبي بالصلاة يعني
بسبع
سنوات ويضرب عليها لعشر، يعني أيضا يجب أن يعوض الصبي من صغر على الصيام، ولو يصوم نص يوم مثلا، صوم ثلاثة أربع يوم، لأن إذا لم يعوض على ذلك بيستصعب العملية، يعني يجدها صعب عليه. فهو لابد من تدريب الصبيان والفتيات أيضا على الصيام مبكرا، وهذا إن شاء الله لا يضرهم، يعني حتى ولو كان جزء من اليوم، يعلم أن هكذا يكون الصيام وأنه قادر على تحمله وأنه لن يضره، يعني الصيام إن شاء الله يكون فيه خير.
وهي كفير. تربية دكتور، هي تربية في الصغر. نعم. دائما نعم. الصغير دائما يكون عندما تربي على الصلاة وعلى صحيح. الصيام صحيح. ينشأ ونشأ الفتان فينا على ما علمه. نعم.
وذلك طبعا يقول لعلكم تتقوه. نعم. يعني والتقوى هي محصلة الصيام. نعم. يعني حقيقة خير ما يخرج به الإنسان من الصيام أن يتعلم تقوى الله، لأن الصيام عبارة عن علاقة بين العبد وربه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلا بد أن يعوض الطفل من الصغر على أن الصيام أمر بينه وبين ربه، وما أجمل أن تقوى هذه الرابطة، تقوى هذه العلاقة، حتى يدرك الإنسان أن الله يعني يراقبه ويحاسبه ويحصي عليه أعمال.
نتكلم إن شاء الله أكثر مع ضيوفنا الكرام، ولكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك بن جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نشوف ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الشهر المبارك يتأكد حفظ الأسرة المسلمة والرقي بهم إلى ما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. ففي هذا الشهر المبارك ميدان عظيم لنفع النفس ولنفع الأسرة. في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلنا فهمنا أن الإنسان مسؤول عن الأكل والشرب واللباس والمسكن، ولكن هل علمنا أننا مسؤولون عن ترقيتهم في دين الله عز وجل، في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإنسان قد يعيش عمرا طويلا ولكنه لا يجلس مع من يعول من زوجة وأولاد وبنات، لا يعلم هل يحسنون قراءة القرآن أم لا، ولا يعلم هل يقرؤون شيئا من كتاب الله أو لا. فلهذا في هذا الشهر المبارك ميدان عظيم في تعليم النفس، أولا تحصيل شيء من القرآن وتعلم قراءته على الوجه المطلوب الذي يرضي الله عز وجل، ثم تعليم من نعول من أهالينا من نساء في البيوت قد يتعلمون ما لا نعرفه في أمور الدنيا، ولكن هل يعلمون شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة رسول الله؟ هل جلسنا معهم؟ هل آتيناهم حظا من أوقاتنا وجلسنا معهم لتعليم كتاب الله عز وجل أو تعليم شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلنا مسؤولون عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن أرعاه الله رعية فأحسن رعايتها. وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا وسهلا بكم شيخ الكرام من جديد. ما زال موضوعنا عن إعجاز أيضا الصيام، ومعنا الدكتور زغلول النجار وأيضا الدكتور إبراهيم الجناحي. دكتور، يعني إحنا نتكلم أيضا سؤالي قبل الفاصل عن صيام الأطفال، وأعتقد أنت طبيب أطفال، فأعتقد يعني أيضا تحدثنا أكثر.
نعم، هو طبعا يأتي السؤال، هل متى مناسب أن الطفل يصوم؟ هل في عمر معين أم لا؟ هذا السؤال دائما يرد نحن كأطباء أطفال، بالأخص لما نجي قبل رمضان بأسبوعين ثلاثة في العيادات،
وخاصة مريض بعد هو
تجينا للسلالة. والجواب حقيقة ما في عمر معين، ما في عمر معين، هو حسب استعداد الطفل. التعويد على تعويد الإنسان على أي شيء معين في جانبين، جانب عضوي وجانب سلوكي. والطفل هكذا، الطفل أسهل حتى في موضوع تربية الطفل وايد أوضح، مع أن هذا غير يعني غير مقصور فقط على الأطفال، حتى الكبار لما تبي تعود نفسك على شيء معين في جانب سلوكي وفي جانب بدني.
يعني كعجينة، العجينة سهلة
تكيفها. مو بس هي أسهل، يعني أسهل أنك تعرف أن في يعني تشكيل الطفل وتربيته على سلوك معين أسهل من تربية الكبير. صحيح. يعني الكبير تعود خلاص، صار عنده بعض الأشياء اللي ثابتة، وهذه على فكرة فيها يعني فيها أمور يعني علمية أيضا، إن في حاجة يسمونها يعني شبكات التواصل في المخ تتكون، هاي الشوارع تكون شوارع. العادات، الحركات، التفكير، كل هذه تتكون فيها تراك يسمونها شوارع، شوارع معينة في المخ، شوارع عصبية في المخ. تغييرها كل ما أنت مشيت في الشارع هذا أكثر كل ما كان تغييره أصعب. بالمقابل الطفل لسه الشارع توه قاعد تبني فيه، فممكن تغير بسرعة أسهل. هذا يعني لتوصيل الفكرة للمشاهدين. لكن الجانب السلوكي من 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 العادات والصيام غير قضية العبادة، في أيضا فيها قضية العادة. الجانب السلوكي فيها هو أهم من الجانب العضوي. الجانب العضوي الطفل مثله مثل أي إنسان آخر كبير ولا صغير، جانبه العضوي جاهز إلا إذا كان عنده مرض من الأمراض الخطيرة والمزمنة ولا اللي فيها مشاكل وشيء. طفل طبيعي، جسمه طبيعي، أجهزته جاهزة من ناحية عضوية وبدنية، جاهز، ما عنده مشكلة، يتعود الجسم، يتعود القلب، يتعود الرئة، يتعود الكبد، يتعود الكلى، تتعود العين، تتعود المخ، كله يتعود، ما عندك مشكلة. كم يأخذ وقت للتعويد؟ هي قضية الجانب السلوكي. هذا الجانب السلوكي يأمر الجانب العضوي، يشتغل السلوك والنفس يشتغل عن طريق المخ، عن طريق قشرة الدماغ لضبط الجانب البدني العضوي. في مثال دائما يضربون في الطب النفسي والطب السلوكي، يقول لك ايش؟ يقول لك انت ممكن تعود الانسان على شيء معين بالإشارة وبالقرينة، بالقرينة بالقرينة. شلون؟ في شيء يسمونه بافلوفيان، يمكن الدكتور يعرفه، بافلوفيان ميثودولوجي او طريقه بافلوف. هذا كان طبيب نفسي، وانت بكرامه جاب كلب وحط قدام الكلب اكل او حاجه يحبها، العظم، اكل اللي هو، وبعدين ضرب جرس. وبعدين كرر الكلام هذا مرات ومرات ومرات، لين بعدين صار أول ما يضرب الجرس قبل لا يحط الأكل الكلب وانت بكرامة اللعابة تبدأ تسيل، اللعاب يسيل. ليش يسيل اللعاب؟ لأن مناطق المخ صاجها الإشارة الغير مباشرة بالقرينة. القرينة شنو كانت؟ الجرس. الجرس كان القرينة. قرينة شنو؟ قرينة الطعام. شنو تحتاج الجسم؟ يحتاج الطعام، يحتاج اللعاب لمضغ الطعام. فاللعاب قاعد يتجهز بالقرينة قبل لا يجي الجسم. هذه الفكرة، هذه فكرة تعويد السلوك. هاي واحدة من الأفكار، من يعني من الأفكار البدائية في علم السلوك. وأنا أنظر للصيام والصلاة والعادات الحسنة والقراءة وغير ما عادة بتعود فيها الطفل كمشروع سلوكي. أبغى أعود الطفل هذا على الصيام، ابدأ من أي عمر، حالة راحتك، ابدأ بأي، وتبدأ بالتدريج. والتدريج هذا ممكن يكون تدريج ساعات، تدريج أيام، تدريج نوعيات طعام. عندك ثلاث باقات من التدريج ممكن تختارها.
أنا أذكر إحنا صغار يقولون الماء ما يفطر، الأكل يفطر.
إيش يعني؟
إيه تعويد. يعني الماء إذا شربته ما تفطر، لكن الأكل إذا أكلته تفطر. فشربونا ماء كنا صغار وإحنا نصوم، فهذه تربية. لكن دكتور صغار نبي نتكلم أيضا عن جانب الروحي. للصيام أيضا نتكلم فيه أكثر.
ما هو هكذا يقول القرآن، يعني الآية تختتم بقول ربنا تبارك وتعالى لعلكم تتقون. والتقوى يفسرها العلماء بتعبيرات كثيرة، من الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فكوني أنا أربي في الطفل من الصغر أو في الإنسان حتى الكبير يعني مخافة الله سبحانه وتعالى، الاستعداد للموت بعد هذه الحياة، الاستعداد للعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. والله ما في وسيلة تربية النفس الإنسانية أفضل من ذلك، لأن النفس الإنسانية لو تركت لهواها تطغى وتتجبر وتفسد وتدمر ذاتها وتدمر المجتمع من حولها. فالهدف من الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن الصيام علاقة خفية بين العبد وربه، يعني لا يطلع عليها إلا رب العالمين. الإنسان ممكن يدخل غرفة مظلمة ويأكل، يعني ولذلك معنى المراقبة
تحت الدرج ويأكل، يعني
معنى المراقبة يضيع منه. يعني فأقول أن الهدف من الصيام هو تعويد الإنسان على الصبر، تعويد الإنسان على الاحتمال، تعويد الإنسان على تقوية الإرادة. والإرادة هي أجمل ما في الإنسان، يعني كلما قويت الإرادة في جنب الإنسان كلما كان أقوى على مقاومة الشيطان وإغراءات الشيطان وإغراءات المجتمع الفاسد اللي حوله. يعني إذا كان المجتمع فاسد،
المدخنين الآن دكتور، المدخنين الآن عندهم إرادة سبحان الله 15 ساعة أنه يمتنع عن التدخين، لكن بعد هذه 15 ساعة يكون عنده
نفسنا الإرادة تقوى أنه يبطل التدخين بالكامل.
نعم صحيح.
فهذا يدلك أنه أصلا يعني الإنسان قادر أن يتحكم في، يعني يبعد عن العادات السيئة اللي عنده، وكلها مسألة إرادة.
وهي حلال دكتور، يعني الأمر الآن يمتنع عنه، الأكل حلال والماء حلال وكل ما يتعلق بحلال، لكن الامتناع به كأن رب العالمين يعطينا رسالة بأن هذه
الامتناع عن الحلال تمهيد للامتناع عن الحرام.
نعم
نعم. ولذلك أقول أن الصيام له فوائد كثيرة، يعني فوائد أولا مردودها على الإنسان، يعني تذكر الإنسان بربه، تذكر الإنسان بالحساب بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثانيا الصيام فرصة يعني تجديد إيمان العبد، يعني هو شهر عبادة
صحيح،
وفي من العبادات غير المفروضة زي صلاة التراويح، صلاة التهجد، الالتصاق بالقرآن الكريم. وهنا يعني لي يعني لمحة بدي وأنا أكد عليها، أن كثير من الإخوة والأخوات بيفتخر أنه ختم القرآن مثلا 3 مرات فرض 4 مرات. وتلاوة القرآن عبادة من أجل العبادات، لكن الحقيقة أن تدبر معاني القرآن الكريم عبادة أعظم. ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن ولم يعرفه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه، يعني أجهد نفسه في فهم بعض دلالة الآية، أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة. ومن قرأ القرآن وأعربه، يعني فهم دلالة النص فهما كاملا أوكل الله تعالى به أربعة من الأملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالهم. وإذا كان بنصح يعني كل مسلم ومسلمة في هذا الشهر الفضيل أن يعكف على كتاب الله، هذا شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه ربنا تبارك وتعالى كل رسالاته السماوية التي نعرفها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزلت الزبور لثلاث عشر بلد من رمضان، وأنزل الإنجيل لسبعة عشر مضت من رمضان، وأنزل القرآن لعشرين مضت من رمضان. فيعني عايز يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم
كل الكتب السماوية
التي نعلمها.
نعم.
لأن كتب أكثر من
نعم.
ذلك
نعم.
لكن كل نعلمه أنزل في رمضان. فهذا شهر يعني لابد أن يعقف المسلم على تثقيف نفسه في هذا الدين قدر المستطاع. يعني كل السنن التي فرضت في رمضان زي صلاة التراويح، صلاة القيام، يعني هدفها إيه؟ زيادة التصاق العبد المسلم بكتاب الله وبالعبادة بصفة عامة. ليه الرسول يقول صلى الله عليه وسلم عمرته في رمضان بأجر حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بيشجع على العبادة. ومن أفضل أنواع العبادة أن يحاول المسلم أن يفهم كتاب الله فهما جيدا. فنقول يكون المسلم مع المصحف ومع تفسير مبسط ومعه معجم بالألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، عيب أن المسلم نور عليه آية لا يفهم ولا يسأل عنه.
الآن صارت سهلة يا شيخ أحمد، الآن كله في الجوال عندك، مجرد تضغط يعطيك التفسير، تضغط يعطيك ما أدري شو اسمه، تضغط يقرأ.
بس من الجوال يكون فيه يعني إشغال للإنسان شوية. أنا بقول يعني كتب التفسير أصبحت كثيرة والمختصرة يعني
نعم.
كثيرة جدا.
الهوامش تكون موجودة.
الهوامش عادي تكون
موجودة نعم.
لا وفي كتب صغيرة لغريب القرآن. يعني أنا عمل تفسير جزء عامه وحاطط إندكس في آخره بالكلمات الغريبة. يعني تفسير علمي.
نعم.
يعني
نعم.
قل من التفسير العلمي للقرآن الكريم حتى أعطي نموذج. وهنا برضو لي يعني ودي أن ألمح لمحة. أن كثير من الإخوة الذين اشتغلوا بتفسير القرآن الكريم وبعلوم القرآن الكريم عامة لا زالوا يصرون على أن وجه الإعجاز الوحيد في القرآن هو اللغة والبيان. وهذا كلام غير صحيح. الاعتبارات كثيرة. أولا القرآن كلام رب العالمين، فلا بد أن يكون مغايرا لكلام البشر، ليس بالشعر وليس بالنثر، ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل. فلا كلام رب العالمين لابد أن يكون معجزا في كل زاوية من الزوايا، في كل أمر من الأمور. وأنا حاولت أن أحصي أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، والله وصلت لأكثر من 27 وجه
ما شاء الله.
والله فعيب أن أقول يعني أنا منتقص من جلال القرآن الكريم أن أقول أن وجه الإعجاز الوحيد هو البيان، مع تسليمنا بأن البيان معجز.
صحيح
حقيقة يعني، والعرب شهدوا بذلك حتى من لم يسلم منهم. لكن كوني أقول ذلك ولا زال هذا الكلام يردد إلى الآن، والله يعني نحن ننتقص من جانب.
لكن دكتور ضرورة نريد اليوم أن نطهر هذه القلوب. إذا طهرت هذه القلوب أصبح للقرآن، إحنا اليوم نقرأ القرآن كأن في رمضان نريد أن نختم فقط.
نعم.
وكما قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله. نريد أن نقرأ القرآن فعلا اليوم، ويعني نريد أن يكون لنا الفائدة. اليوم الناس تصدق أقرأ حتى أتصدق على أمي أو على أبوي. نعم الصدقة تصل، لكن نريد
نعم.
هذه الجوارح أن تتحرك بكتاب الله
وحسن الفهم أيضا.
نعم.
حسن الفهم. يعني أقول القرآن نزل للعرب وللعجم، طب كان العربي يقنعه البيان، العجم نعم. ماذا يقنعه؟ نعم. لابد أن يكون في القرآن من أوجه ما يقنعه،
ما في شك.
يعني فأقول إن الآيات المتعلقة بصلب الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات آيات واضحة الدلالة لا تحتاج إلى جهد. بقول فعلم أنه لا إله إلا الله، ما تحتاج. أقم الصلاة، آت الزكاة، كتب عليكم الصيام، لله على ناس حج البيت، كلام واضح جدا. لكن في آيات في القرآن الكريم تحتاج إلى مجاهدة في الفهم، زي الإشارات الكونية، زي آيات التشريع، هذه تحتاج إلى مجاهدة. يعني وإذا ما فهمهاش الإنسان قد يقع في أخطاء شرعية كبيرة. ومن ذلك مثلا أنا وجدت مثلا كلمة زي كلمة الأرض ترد في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة. طيب إذا لم أفهم دلالة المعنى في الآية لا أصل لفهم الآية. كلمة السماء تأتي بسبعة معاني مختلفة. إذا لم أفهم ما المقصود بكلمة السماء هنا لا أفهم ذلك الآية. يعني القرآن يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. طب إيه اللي بيهتز ويرب؟ مش الكرة الأرضية، قطاع التربة الذي يغطي صخور الأرض والذي يهتز ويرب. ولذلك أقول الأرض تأتي معاني عديدة، وكذلك كثير من النجوم.
القرآن أيضا جاء بأسماء كثيرة، نور على نور وأسماء
صحيح
كثيرة
صحيح. فأنا بودي إيه يعني أن يبدأ المسلمون الاهتمام بهذه الإشارات العلمية في كتاب الله، لأنها ورقة دعوة مناسبة للعصر جدا. نحن الآن في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. مش معنى هذا أنا بقول القرآن نزل كتاب علم، هو كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، لكن حرام أن تبقى هذه الضرر العلمية فيه دون أن نفهمها إحنا ثم نبرزها للآخرين. وعندنا حالات والله من كبار علماء الغربيين أسلم الواحد فيهم بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد، فليه نبقي هذا الكنز مدفونا؟
خلق الإنسان مضقة، سبحان الله. هذه التعريف بهذه الأمور البساطة هو تكوين الإنسان كله بهذه الكلمات، مضقة فعلقة مخلق وغير مخلق. هذا التعريف لو قلت حق واحد إيش تكوين الإنسان؟
والله يا إخوة يعني وقف أحد كبار علماء الأجنة كندي اسمه كيث مور،
كيث مور نعم.
يعني وقف مؤتمر في موسكو ويقول أمام آلاف من الناس إن التعبيرات القرآنية في وصف مراحل الجنين البشري تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث.
صحيح. في عبارات يعني
نعم. هذا أعتقد دكتور أنت كتبت معه كتاب كان لا؟
وعنده كتاب اسمه The Development Human.
نعم.
الإنسان النامي.
لك تعليق عليه أو لك مقدمة؟ طبعا. لأن أتذكر في الجامعة إحنا درسناه هذا.
نعم. نعم. يعني هو الكتابه مترجم من 8 لغات ويدرس في أغلب اللغات، أغلب الطب في العالم يعني، لأن قليلين اللي بيكتبوا في موضوع علم الأجنة يعني، لأنه طب ما يقدرش يفتح عليه عيادة. فالرجل يقول هذه مراحل تبلغ جزء من المليمتر. قال إحنا إلى يومنا هذا نصفها بعدد الأيام أو عدد الأسابيع. قل الجنين في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني. قل من علم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول نطفة، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشاء خلق آخر. والله هذا أمر معجز
صحيح
حقيقة يعني. فمثل هذه اللبخات النورانية علينا إبرازها، لأن الناس في زماننا مفتونون بالعلم فتنة كبيرة.
نعم.
وكلما يعني أخرجنا هذه الجواهر من بين آيات القرآن الكريم وعرضناها على الناس ورقة دعوة باللغة الوحيدة التي يفهمونها.
المشكلة دكتور إن اللي أنا لاحظت إن كثير من الناس تدعي تدعي وبدال ما تبرز الجوانب العلمية والجوانب الإعجازية اللي موجودة في القرآن وفي السنة أيضا. نعم. يعني يصير فيها فتوى يعني. نعم. تبدأ تفتي في أشياء ما في لها أدلة علمية، هذا خطير. أنت قاعد تشوه
هو أنا أقول هذا العلم لن ينضبط حتى يدخل الدراسات العليا في الجامعات.
نعم.
حقيقة. نعم. لأن له ضوابط يعني. أنا واضع مثلا 25 ضوابط للكتابة في الإعجاز العلمي.
جميل.
الذي لا يلتزم بالضوابط يشرد ويؤذي أكثر مما ينفع.
أحسنت.
نعم. يضر أحسن مما ينفع. نعم. حقيقة يعني. نعم. فمش كل إنسان يعني.
وهذا هذا المشكلة أن إحنا كأطباء. نعم. ممارسين. نعم. نعاني من الشيء هذا حقيقة. نعم. أن ناس تدعي العلم وتدعي وتستخدم قضية أن والله القرآن معجز. نعم. ولا اللي موجود في القرآن موجود في السنة أكيد أنه معجز، فهو يفتي من نفسه، يحط وصفات ويسوي شغلات طويلة عريضة ويبدأ يؤذي. ما لا علاقة بالعلم لأنه ما في ضابط.
ولذلك ويليام كامبل وهو قس أمريكي وعالم مع دكتوراه يعني عمل كتاب بيهاجم الإعجاز من كلام الضعفاء.
نعم.
والله لم يعرض واحد قوي أبدا، ودول بإيذائهم للإسلام أكثر من نفعه.
نعم.
حقيقة
الحديث مع ضيوف الكرام مستمر وشيق، لكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. مازال حلقتنا اليوم مستمرة مع ضيوف الكرام الدكتور زغلول النجار وأيضا الدكتور إبراهيم الجناحي. شهر رمضان دكتور هو شهر القرآن.
نعم.
يعني ذكرني أحد الأخوان كان إمام في 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 إحدى الدول الأوروبية، فيقول كنت أأم الناس في التراويح وإذا برجل خلفي يبكي طول الصلاة، فيقول سألته وفعلا كانت آيات عن الجنة وعن النار، فيقول لعل هذا يعني عرف عربي وكذا، فسألته قال لا أعرف عربي ولا أعرف شيء، ولكن شيء يدخل القلب هو اللي خلي أبكاني. القرآن العظيم لا شك مع هذا الشهر، ما هو دورنا؟
بارك الله فيكم. لذلك أنا يعني أدعو إلى الاهتمام بالتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا بأيدينا الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، ولا يرتضي منهم دينا سواه، وكل الذين أسلموا على كفرتهم يقولون هو دين الفطرة، دين يصل للقلب بدون أي وسائل. نعم، وأنا والله قابلت كثيرين من الأوروبيين والأمريكان أسلم أن الواحد بسماع القرآن يتلى دون أن يفهمه، أو سماع الأذان يؤدى يعني دون أن يفهم المعاني. ولذلك أقول وضع المسلمين الآن وضع يعني لا يحسدون عليه، العالم كله تكالب علينا وإحنا تفرقنا وهم توحدوا، إحنا تخلفنا وهم تقدموا، إحنا افتقرنا وهم اغتنوا. ولذلك أقول يعني الغرب يحاول الآن أن يفرض رأيه علينا وأن يمزق هذه الأمة أكثر مما مزقها من قبل. السنة دي المئوية لسايكس بيكو، وهم يخططون لمزيد من التقسيم، ووسيلتنا الوحيدة للرد عليهم هي الدعوة للإسلام، والدعوة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. كما أشرنا من لحظة والله أنا قابلت كثير من العلماء الغربيين أسلم الوحدون بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد. علينا أن نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا طوق النجاة لنا من محنة لا يعلم إلا الله ماذا ستكون نهايتها.
وهي النقطة الثانية أن مسألة الهداية، مسألة الهداية من الله سبحانه وتعالى طبعا، ويقذف الله سبحانه وتعالى الهداية في قلب الإنسان بدون علاقة مباشرة بفهمه وغير فهمه للقرآن والحديث وغير ذلك. لذلك أنت ترى ناس حفظت قرآن لكن والعياذ بالله حياتهم يعني ما ينطبق على أي شيء من القرآن، بالمقابل تحصل واحد بعيد جدا عن الدين بشكل عام، لكن الهداية الله سبحانه كاتب يسمع آية والله سبحانه وتعالى يهدي. صار معي موقف ويعني شيء مشابه اللي تفضلت فيه شيخ أحمد. السنة الماضية أو اللي قبلها كان عندنا مؤتمر عالمي كبير، وحاضرين علماء طبعا وحاضرين أطباء من كل مكان، وبالأخص كان عندنا ضيوف متحدثين جايين من أوروبا وأمريكا وأستراليا موجودين في الصف الأول. ويوم الافتتاح أنا قمت افتتحت بالقرآن، طلب مني أفتح القرآن لأن اللي كان يبي يقرأ القرآن ما جاء، فما وصل قال لي قوم افتتح القرآن، فقريت شوية آيات كذا يمكن أبو 3-4 آيات وخلصت ونزلت تحت. فأنا قاعد كنت في الصف الأول معي هذا الأجانب، فقعدت واحد جنبي اللي جنبي متأثر أشوفه ومرة يعني حتى شوية دمعته بتنزل أقول خير يعني إيش، قال لي هاي اللي أنت قريته هذا في شيء أثر فيني وايد، في شيء
ما يعرف
هاي اللي قريته. هم قالوا إنه قرآن يعني قالوا إنه قرآن يعني افتتاح بالقرآن الكريم، بس هذا يقول هاي اللي أنت قريته هاي في شيء أثر فيني.
ايضا مره دكتور انا يعني احد الاخوان يقول صليت مع امام وبعد الصلاه جاء للامام يسلم عليه، يقول انا الان تحققت لي امنيه. فما هي الامنيه؟ هل هو شاهد الامام او شيء؟ قال اتمنى ان ابكي في الصلاه،
لا اله الا الله،
واليوم ولله الحمد لاني اسمع يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا، يقول اصبحت قلوبنا كالحجاره كالجبال. فيقول اليوم اسعد انسان لان هذا القلب تحرك، هذا القلب يعني يحتاج حقيقه منا ان نحرك هذا، واذا في رمضان
صحيح
لما يتحرك هذا القلب فيتحرك.
من اشهر الدعاه في امريكا الان رجل اسمه سراج وهاب، التقيت به في محاضره في كارديف في جنوب بريطانيا جنوب غرب بريطانيا، فوقف رجل يروي قصة إسلام، يقول أنا سائق سيارتي وقفت بإشارة مرور سمعت صوت هزني في سيارة بجواري، بعد بدأت أكلم الرجل فتح الإشارة فطلع، يقول جريت وراه لحد ما استوقفته قلت له إيش الأغنية اللي كنت مشغلها هذه؟ قال له هذه مش أغنية، إيش هذا؟ قال له القرآن. قال له ممكن تدينا الشريط اللي انت مش عارف الدور بدل الشريط. فاسلم به
سبحان الله. الله.
وهذا الرجل يقول لي ان عجزت الشرطه الامريكيه من محاربه الادمان في نيويورك. قال والله طهرت الحي الادمان بالقران.
الله اكبر.
فاحنا في ايدينا وسائل رائعه جدا جدا، يعني لو احسننا توظيفها لفتح الله علينا الدنيا من اطرافها.
هي ارجع مره ثانيه اقول لمساله الهدايه ان اختيار من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
ان الانسان مش انك لا تهدي من احببت، الله سبحانه وتعالى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من، ولكن الله يهدي من يشاء. فقضيه ان حضور قلبك في الصلاه، حضور قلبك عند القراءه، حضور الله يفتح عليك انك تفهم شيء في الايه. انت تقرا الايه عشرات المرات.
صحيح.
مره من المرات هي الله يفتح عليك فتح الهي كذا تفهم في شيء يؤثر فيك، فهذه من الله سبحانه وتعالى.
ايوه بس بالنسبه لغير المسلمين علينا البلاغ، لان نحن والله ما بلغنا. يعني جاءتني رساله من اعلاميه بريطانيه اسمها كريستين بيكر. كريستين بيكر تقول انا اسلمت بالقراءه، ودي من مشاهير الاعلاميين البريطانيين. فتقول اين انتم من التبليغ عن هذا الدين الجميل؟ تقول من وصلني خبره ممن اسلم في بريطانيا من 2001 إلى الآن أكثر من 55 ألف رجل ومرأة، تلتينهم من النساء. وتقول لا يأسلم من سن 20 إلى 30. وفيهم قصص والله يا إخوة يهز القلب يهز القلب. يعني واحدة منهم يعني أسلمت وهي متزوجة، عرض الإسلام على زوجها لم يقبل الإسلام وعندها طفلين، فرفعت قضية للطلاق. والأصل في الغرب أن الحاضن هي الأم مهما كانت الظروف، لكن القاضي تعنت عليها قال لها اما الاسلام او الاطفال.
لا اله الا الله.
وامامك ثلث ساعه تختارين. تقول والله مرت علي ثلث ساعه كانها دهر ولم ارضى بالاسلام بديلا، فقلت له لا الاسلام.
نهرك.
فتقول يعني لا تتخيلوا صعوبه اخذ اطفالي مني.
صحيح.
فيعني قصص جميله.
انا اذا تسمح لي دكتور ابراهيم اني الفتره الاخيره نعطيها الدكتور زغلول.
بارك الله فيك.
كتب كثيرة في الإعجاز العلمي كتب.
نعم.
نريد سريعا وقفات أو وقفتك وقفت معها كثير في الإعجاز العلمي.
يعني القرآن فيه صورة اسمها صورة الحديد، والحديد واحد من 105 عنصر يعرفها الإنسان، ولم يفكر أحد لماذا الحديد بالذات الذي يسمى باسمه صورة. ويأتي العلم الآن يخبرنا بأن الحديد ليس من المجموعة الشمسية، الحديد أنزل إنزالا من خارج المجموعة الشمسية. والآية تقول هذا، يعني تقارن بين إنزال الحديد وإنزال الرسالة السماوية. فقال رب العالمين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المفسرين قالوا إنزال مجازي، أنزلنا بمعنى خلقنا بمعنى قدرنا، لأن الحديد هو أكثر العناصر انتشارا في الأرض، نسبته 35.9% من كتلة الأرض المقدرة ب 6000 مليون 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 طن. فالأرض فيها على الأقل 2000 مليون 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 طن حديد، والحديد أغلبه في قلب الأرض، نسبته في قلب الأرض 90%، وتتناقص النسبة حتى القشرة تصل 5.6%. ما حدش فكر طب يعني إيه أنزلنا؟ كلهم يقولوا إنزال مجازي بمعنى خضرنا خلقنا جعلنا. العلماء مؤخرا أرسلوا مركبة تدرس الشمس، فأثبتوا أن النجوم ليست مجرد يعني زينة للسماء. النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة بعملية سموها الاندماج النووي. عملية الاندماج النووي لا تصل للحديد في الشمس، لأن أعلى درجة قلب الشمس 15 مليون درجة مطلقة. الحديد يحتاج إلى 50,000 مليون درجة حتى يتكون. فبالملاحظة تأكد العلماء أن الحديد لا يخلق إلا في نجوم عملاقة أكبر من الشمس كثيرا، ثم ينزل إنزالا. وأن الأرض لما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد لا تصبح الحياة، فربي أنزل الحديد. الحديد اخترق كومة الرماد واستقر في قلبه. ولما يكون عندي جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف تتحول السرعة إلى حرارة سميها العلماء حرارة الاستقرار. الحرارة دي صهرت كومة الرماد وكونت الأرض كوكب صالح للحياة، أخرجت كل الغلاف الغازي كل الغلاف المائي وكونت القشرة. وإذا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس
كتبت فيه دكتور هذا كتبت فيه؟
طبعا
كتبت فيه
طبعا.
أنا الحقيقة سعيد اليوم أن دكتور زغلول النجار معنا في هذه الحلقة، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة، وأيضا دكتور إبراهيم الجناحي على وجوده معنا، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم شهد الكرام على حسن مشاهدتكم لبرنامج رمضان الدوحة. ألتقي معكم قدا إن شاء الله في نفس الموعد، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،